الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وتوقفنا في باب الحث على الخشوع في الصلاة. تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. فهذه الهيئة تنافي التعظيم والذل لله جل وعلا، فتدل على عدم الخشوع في الصلاة. ثم قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. ولفظ هذا الحديث: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، هذا لفظ في المتفق عليه. ابن حجر أحيانا كما تعرفون يذكر المعنى. فإذن هنا صلاة المغرب، ثم فيه زيادة: ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا مناسبته ظاهرة للخشوع. حتى لا تتعلق النفس بالطعام فيفوت شيء من الخشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بتقديم العشاء الطعام قبل البدء في الصلاة، حتى لا يتعلق القلب بالطعام فيفوت على المصلي شيء من الخشوع. ولذلك العلة هنا معقولة، العلة مفهومة، يعني تأكل حتى تنكسر نهمتك ورغبتك في الطعام. فإذا أقبلت على الصلاة تقبل على الصلاة وأنت خاشع، ما تفكر في الطعام، فالعلة واضحة. ولذلك حمل العلماء هذا الحديث على من تعلقت نفسه بالطعام. يعني لو أن رجلا قال: أنا ما أشتهي الطعام، فلنلزمه أن لا يصلي ويجلس ويأكل؟ لا، أن العلة هنا منتفية. فهذا الحديث محمول على من تعلقت نفسه بالطعام، لأن العلة واضحة، وهي حتى لا يتعلق القلب بالطعام. فإذا كان هو أصلا من نفسه ما يريد أن يأكل فليذهب يصلي. أن هنا قال: إذا قدم العشاء، العشاء بفتح العين بمعنى الطعام، قدم العشاء يعني الطعام الذي يؤكل وقت العشي، وقت العشي يعني آخر النهار. فكانوا في الماضي يأكلون في الصباح وجبة وهي الغداء قبل الظهر، وفي المساء وجبة قبل المغرب فقط. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فهذا المقصود هنا بالعشاء. وهذا الحديث الإخوة ليس من باب التهاون في الصلاة، إنما هو تعظيم للصلاة وتحقيق لمقصودها. نعم، هو في الظاهر تقديم للعشاء على الصلاة، لكن هذا في الحقيقة لأداء مقصود الصلاة. لذلك بعبارة أخرى يمكن أن نقول هو صيانة لحق الله وليس تقديما لحق العبد على حق الله. ما يقول قائل هنا حق العبد قدم على حق الله، لا، حق الله مقدم، وهذا فيه صيانة لحق الله حتى تدخل الصلاة وانت خاشع، وليس فيه تقديم لحق العبد على حق الله. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث الإخوة أن هذا الأمر من أعذار ترك الجماعة، يعني يجوز ترك الجماعة إذا أراد الإنسان أن يأكل الطعام، فهذا من أعذار ترك الجماعة، لكن بشرط أن لا يجعله عادة مستمرة. هذا من أعذار ترك الجماعة، لكن بشرط أن لا يجعله عادة مستمرة، ولا يجعله حيلة لترك الجماعة. ولذلك ثبت في البخاري، يعني ابن عمر رضي الله عنه أيضا ممن روى هذا الحديث، ففي البخاري بعد أن روى هذا الحديث قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة، قال: فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. فابن عمر كان يفعل هذا، كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ من طعامه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وهذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى، لأن الخشوع الإخوة يعني أهم من الأفعال الظاهرة في الصلاة، من إدراك أول الوقت أو إدراك الجماعة أو إدراك تكبيرة الإحرام، هذه الأعمال فاضلة في الصلاة بلا شك، لكن الخشوع هو روح الصلاة ومقصودها، فقدمه الشارع على هذه الأمور، لكن كما عرفنا به هذا الضابط. لكن أن يفوت الوقت لا، الآن إذا كان وقت الصلاة سيخرج وجاء الطعام لا يصلي، لأن ما يقدم الأمر المستحب والتكميلي في الصلاة على الركن وهو أو الشرط وهو إدراك الوقت. قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد: واحدة أو دع، يعني امسح واحدة فقط أو دع. وفي الصحيح، يعني هذا في البخاري ومسلم، عن معيقيب نحوه بغير تعليل، يعني بغير قوله، بدون قوله إن فإن الرحمة تواجهه، هذا التعليل. في البخاري يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة، هذا لفظ المسلم. نعم. فأيضا الإخوة هذا الحديث ذكره ابن حجر هنا في باب الخشوع، لأن هذا الفعل فيه انشغال عن الصلاة، فمن تمام الخشوع في الصلاة أن لا تنشغل الجوارح بغير أعمال الصلاة ولو بمسحة واحدة للتراب، انظر إلى كمال الخشوع. فإذا من كمال الخشوع أن لا ينشغل المصلي في صلاته بغير أعمال الصلاة ولو بمسحة واحدة للحصى أو التراب، يعني إذا أراد أن يسجد يسوي التراب ويسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، مرة واحدة، أما أن تتكرر الحركة في هذا فهذا يذهب الخشوع في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الصيام يعني ثبت في حديث أبي سعيد في الصحيحين أنه سجد في ماء وطين وبقي أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للإخوة لحديث أبي ذر، هذا الحديث هنا ابن حجر صحح إسناده لكن في سنده أبو الأحوص وهو من التابعين يروي عن أبي ذر. هذا أبو الأحوص هو مولى بني ليث ويقال بني غفار، وهو عند كثير من العلماء مجهول، ولذلك ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث لجهالة أبي الأحوص، لكن لا شك أن الجزء الأول منه يعني يشهد لهما في الصحيح. وبعض العلماء طبعا حسن يعني حديثه كالنووي والحقيقة يعني تحسين الحديث يعني قريب جدا. لماذا؟ لأن أبو الأحوص أو لأن أبو الأحوص عرفه الزهري رحمه الله تعالى وروى عنه الزهري وكان يعرفه، ولذلك لما حدث الزهري بهذا الحديث سعد بن إبراهيم استنكر سعد هذا الحديث لأنه حدثه عن رجل لا يعرفه، رجل مجهول من أبو الأحوص هذا. فقال له الزهري: أما رأيت الشيخ الذي يصلي في الروضة؟ فجعل الزهري ينعته وسعد لا يعرفه. ثم أيضا يعني جاء في تهذيب التهذيب أن الزهري قال: سمعت أبا الأحوص مولى لبني ليث في مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول، وذكر حديث: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. فتلاحظ أن أبا الأحوص من التابعين ويتحدث في مجلس من؟ أبي سعيد بن المسيب، يتحدث في مجلس ابن المسيب وهو من كبار التابعين، حتى حمل يعني كثير من العلماء مراسيل على الاتصال، فيتحدث في مجلس ابن المسيب يحدث يقول: سمعت أبي ذر أو عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ولا يستنكر ابن المسيب هذا، والزهري يعني ينعته ويعرفه. فيعني لذلك يعني هذا يعني يقوي حال أبي الأحوص هذا. وذلك يعني ذكر هنا في يعني خلاصة تخريج بلوغ المرام أن يعني الرجل أيضا يعني كما عرفنا في بعض القواعد يعني المتعلقة بالمجاهيل الذين هم في طبقة التابعين، هو من كبار التابعين، ثم يعني الزهري يعرفه ويتكلم في مجلس ابن المسيب ولم يأتي بحديث يستنكر عليه، يعني مثل هذا الحديث يعني جاء في المعنى صحيح في أحاديث أخرى، وكذلك يعني روى أحاديث أخرى مثلا أسند له المزي في تهذيب الكمال إلى الزهري عن أبي الأحوص عن أبي أيوب مرفوعا: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، يعني ترى أحاديث مستقيمة. فمثل هذا يعني تصحيح حديث أقرب وقبول حديث أقرب والله أعلم. لذلك هنا مال في الخلاصة إلى يعني قبول حديثه. هي المشكلة في ترجمة كلمة لابن معين قال عن أبي الأحوص ليس بشيء، يعني هذا الجرح الوحيد في هذا الرجل. فطبعا هذه الكلمة من ابن معين ذكر هنا يعني فائدة جميلة في هذا العلم، فقال يعني ابن معين لما يقول ليس بشيء يعني من خلال يعني استقراء كلامه أحيانا يقصد أن هذا الرجل قليل الحديث ولا يقصد جرحه، فليس بشيء عند ابن معين أحيانا تعني قلة حديث الرجل حتى لو كان مقبول، يقول ليس بشيء ما عنده حديث هذا ليس بشيء، ممكن. وهذا قال نص عليه يعني ابن حجر في المقدمة في هدي الساري والمعلم في التنكيل. وبالفعل أبو الأحوص يعني قليل الحديث و يعني وما جرحه يعني العلماء يعني ما تكلموا فيه حتى نحمل كلام ابن معين على الجرح، وهو قليل الحديث وهو من كبار التابعين ويحدث بأحاديث لا تستنكر، فالظاهر الله أعلم يعني قبول حديثه وأنه كما قال ابن حجر السند صحيح، الله أعلم. ونعم أيضا زيادة أحمد هنا قال وزاد أحمد، طبعا هذا من رواية أخرى يعني وفي سند الحديث ضعف، لكن يعني هو كما قلنا يصح بالشواهد، يعني أقصد سند أحمد ليس من طريق أبي الأحوص يعني في سند ابن أبي ليلى يعني وسيء الحفظ، لكن يعني حديث أبي ذر وحديث معيقيب يعني كذلك يعني يشهد لهذا. طيب ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حرصها على العلم تسأل عن الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة يعني تحويل الوجه عن القبلة، إنسان يلتفت في صلاته يحول وجهه عن القبلة، فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. هو اختلاس، والاختلاس هو الاختطاف بسرعة، اختلس الشيء يعني اختطفه بسرعة عن غفلة، وتسمية هذا الفعل اختلاس تحذيرا من كيد الشيطان، تحذيرا من كيد الشيطان. فالشيطان يتربص بالعبد خاصة إذا دخل أعظم عبادة الصلاة، فيأتيه ويوسوس له ويريد أن يذهب عليه ولو لحظة من لحظات صلاته في غير الخشوع لله والخضوع لله تعالى، حتى لو يظفر منك بثوان معدودة إذا ما ظفر بعامة الوقت في الصلاة فما يخرج، يريد ولو يختلس شيء ولو التفاته، انظر هذه الالتفاته بعينك مثلا فينشغل قلبك عن ما تقرأ أو ما تفعل، هذا يريدها الشيطان منك. هذا الإخوة يجعل الإنسان على حذر دائما، أن هذا من أسباب حصول الخشوع أن الإنسان يستشعر هذا الأمر، أنه إذا دخل الصلاة يعني لحظة واحدة هذه غالية في الصلاة، هذه اللحظة الواحدة الشيطان يهتم بها ويريد أن يختلسها منك، فاحذر غاية الحذر من هذا. ولذلك أيضا يعني ثبت في الحديث عند الترمذي حديث الوصايا التي أوصى بها يعني زكريا بني إسرائيل، قال إذا صليتم، قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هذا الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عن زكريا أنه حدث به بني إسرائيل، قال وإذا صلى، قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا، قال فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا على ظاهره الإخوة، والإيمان بهذا يجعل في القلب خشوعا عظيما في الصلاة. والالتفات في الصلاة واضح أنه يعني ينافي كمال الخشوع فيها، لأنه انصراف عن الله، الالتفات انصراف عن الله. فالعبد الإخوة في صلاته يحقق كمال التوحيد لله، لأنه انصرف عن كل شيء، ترك الدنيا، ترك أهله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يعني قام إلى الصلاة، كان في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة وثب إلى الصلاة كما جاء في بعض الألفاظ. هذا الانصراف، أنت تنصرف عن كل شيء، تترك كل شيء وتقبل على ربك، تقبل على الله وحده جل وعلا، هذا في حد ذات التوحيد لله، كمال تجرد لله تعالى. فإذا التفت ستلتفت إلى شيء، تنظر إلى شيء، فهذا الالتفات انصراف عن الله وعن الصلاة. والالتفات الإخوة أنواع. النوع الأول التفات بجملة البدن لغير القبلة، فهذا يبطل الصلاة. النوع الأول التفات بجملة البدن عن القبلة، يعني ما التفت بوجهه، إذا التفت بوجهه هذا يعني ما يبطل صلاته، لكن هو يلتفت إيش يعني بدنه بصدره كاملا، لأنه متجه اتجاه القبلة، يلتفت هكذا بصدره كاملا إلى غير القبلة، ينظر إلى كذا، فهذا إذا التفت التفات يعني كبير عن الصلاة، طبعا مثلا قل تقريبا 90 درجة، يعني غير الجهة، جهة القبلة. إن الالتفات اليسير هذا أيضا عرفنا في باب استقبال القبلة لا يضر، لكن إذا التفت ببدن التفاتا يعني عن القبلة التفاتا يعني كثيرا، فهذا يبطل الصلاة. النوع الثاني أن يلتفت بوجهه أو ببصره، يعني يلوي عنق قليلا هكذا، أو يلتفت ببصره، فنص بعض العلماء على أن هذا محرم، كما عند بعض الشافعية قالوا هذا حرام، هذا عند بعض الشافعية قالوا هذا حرام، وإن كان الذي ينقل عن الجمهور أنه مكروه، لكن لا شك أن الأحوط والذي يناسب الصلاة أن هذا محرم، ما ينبغي أن يلتفت يعني بوجهه. طبعا بالبصر قد يكون الأمر يعني أسهل، قد يصل للكراهة، هذا التحويل الوجه أو البصر، لكن تقول هذا يجوز عند الحاجة، ونعم محرم أو يعني قد يكون مكروها، لكن يجوز عند الحاجة، يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود أنه لما ثوب بالصلاة يعني، وكان هذا في صلاة الفجر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب. لماذا؟ لأنه أرسل حارسا يحرس، فكان يلتفت إلى جهة الشعب ينظر ماذا حصل لهذا الحارس. وهذا ليس أيضا من باب الانشغال عن الصلاة، بل هذا من باب جمع العبادات، وهذا يعني ما تطيقه إلا القلوب الواسعة، كما يعني جاء عن عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة، يقول إني أصلي إني لا أجهز الجيش وأنا في صلاتي، يعني يخطط المعركة ويصلي، فهذا يعني درجة عالية في الإيمان من باب جمع الاجتماع العبادات، يعني بدون أن يعني ينشغل عن عبادة دون عبادة، كان هذا الآن ما يطيقه الواحد منا لضعف إيمانه طبعا. وكذلك يعني لما يعني في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان أبو بكر يعني يصلي، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وأكثر الصحابة من التصفيق، ما التفت أبو بكر في البداية، ما كان يلتفت في صلاته، ثم التفت فيعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فيعني هذا جائز للحاجة. النوع الثالث التفات القلب، التفات القلب يعني أن يفكر الإنسان يعني بشيء آخر غير الصلاة، فكر بأمور الدنيا، وما أكثر وقوع هذا الالتفات يعني منا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا بلا شك ينقص من أجر الصلاة، نعم هذا ما يبطل الصلاة، لكن ينقص من أجر الصلاة بقدر التفات القلب عن الله في الصلاة، بقدر ما ينقص من الأجر فيها. هنا كلام ابن القيم رحمه الله يقول في الالتفات يعني الذي سواء كان بالقلب أو بالبصر، يقول يعني مثل هذا الالتفات كمثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه. هذا السلطان يكلم هذا الرجل، تخيل أنت الآن في حضرة الملك وجلست أمام الملك أو وقفت أمام الملك وهو يخاطبك، أو نقول العكس، هذا هو الذي يرفع حاجته إلى السلطان. نعم، هذا الرجل يعني استدعاه الملك فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه. نعم، السلطان هو الذي يخاطبه. نعم نعم، قال مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه. نعم، والقرآن يعني كلام الله تعالى، كأن الله تعالى يكلمك، وهذا الذي يحدث حقيقة في الصلاة، لأن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال وأقبل السلطان يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عنه ولا يفهم خطابه، فماذا سيفعل به السلطان؟ قال أقله أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا، هذا أقل شيء، أن هذا العبد ينصرف عن السلطان والسلطان قد مقته وأبعده، فهذا حال العبد يعني في صلاته. الأمر الإخوة يعني أمر عظيم، لأن الخشوع الأصل أنه واجب في الصلاة، والحكم الخشوع واجب على العبد أن يجاهد نفسه عليه. فإذا يعني تخيل يعني أنت يكلمك إنسان وما يعني يعني بل نقول يكلمك ملك، فما الظن إذا عرف الملك أن قلبك منصرف عنه، ما يفهم كلامه ولا يريد أن يسمع كلامه، ما الظن بهذا الملك أن يفعل بك؟ كما قبل قيمة أقل شيء أن تكون مبعدا يعني ممقوتا. فالإخوة الله الله في الخشوع وإحضار القلب في الصلاة. قال وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوع. وهذا حديث يعني ضعيف، لأن فيه علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف. ثم فيه رواية ابن المسيب عن أنس، قالوا هذه رواية غريبة لا تعرف، يعني ما يعرف أن ابن المسيب كان يروي عن أنس، ولذلك يعني الترمذي يعني في نسخ فيها غريب فقط وفي نسخ فيها حسن غريب، والترمذي إذا قال غريب يعني هذا يريد به التضعيف في الغالب. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدميه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدميه، يعني وهذه الرواية أعم من الأولى، الأولى قال عن شماله تحت قدمه، يعني عن شماله تحت قدمه يعني الشمال يكون جهة الشمال تحت قدمه، لكن الرواية الثانية يعني أعم، قال ولكن عن شماله يعني إن تيسر يبزق عن شماله، وإذا ما يعني تيسر عن شماله كان بجانب أحد يبصق تحت قدمه. نعم، طبعا مناسبة هذا للخشوع أن يعني البزاق يعني في الصلاة هذا ينافي كمال الخشوع فيها، لذلك تأمل كيف قال في أول الحديث إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، والمناجاة يعني المسارة، ف فالصلاة الإخوة يعني إقبال على الله ومناجاة لله تعالى. وتأمل يعني كيف يعني حصر الصلاة في المناجاة، قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وفي يعني رواية أخرى يعني إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. هذه كان عند الحاكم، يعني صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. تأمل كيف يعني حصر الصلاة في المناجاة. وهذا الإخوة من أعظم ما يجعل الإنسان يخشع في صلاته، لما تستشعر أنك يعني تخاطب الله تعالى الآن، تناجي الله تعالى في كل يعني أقوالك في الصلاة. يعني الإخوة كلما استشعر العبد هذا المعنى حصل له الخشوع في الصلاة، لأن هذا هو يعني السر في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تستشعر قرب الله تعالى. هكذا إذا وقفت بين يدي الله تستشعر الآن أنك في غاية القرب من الله تعالى. لذلك يعني جاء في رواية عند البخاري لما قال فلا يبزقن بين يديه، في رواية عند البخاري فإن ربه بينه وبين القبلة. وكذلك في الصحيحين إذا كان أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذه في الصحيحين من حديث ابن عمر، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. فالعبد الإخوة يستشعر هذا في صلاته، وهذا على حقيقته، والله تعالى قريب من عباده كيف ما شاء جل وعلا، فيستشعر هذا الأمر، وأنه الآن إذا قام يصلي ينظر في محل سجوده وكأن الله تعالى أمامك، أنك إذا رفعت رأسك سترى ربك أمامك، ولكن الله تعالى عظيم وجليل لا يمكن أن يرى في الدنيا، لكن هكذا تستشعر أنك الآن في غاية القرب من الله تعالى وأنت في الصلاة، فيوجل قلبك ويخشعر يعني بدنك وأنت واقف بين يدي الله في الصلاة، مستشعرا قرب الله تعالى، وأنك الآن تناجي ربك بكل يعني أقوالك. هذا يجعل الإنسان إخوة إذا قرأ يقرأ بخشوع وتلاوة، حتى إذا قال أذكار الصلاة ما مستحيل أن يقولها هكذا بسرعة، سبحان ربي العظيم، يستشعر أنه يناجي الله تعالى والله يسمعك. فهذا من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، إذا استشعرت المناجاة يخشع قلبك. المناجاة خطاب مباشر لله تعالى، خطاب القريب، هذا يجعل الخشوع في القلب. وذلك سبحان الله يعني انظر يعني من العجائب أن يعني كثير من الناس قد يسمع القرآن ما يبكي، لكن بمجرد ما يدعو الإمام في القنوت مثلا في الوتر يبكي. لماذا؟ لأن في الدعاء دعاء، هذا خطاب مباشر لله فيرق القلب، لكن للأسف لما كانت القلوب غافلة عن هذه الحقيقة أن الصلاة كلها مناجاة وأن القرآن كله مناجاة لله وأنك تكلم الله في صلاتك، فيعني ما يشعر ب يعني هذه الرقة في قلبه. فإذا الإخوة علينا أن نستشعر هذا المعنى دائما في صلاتنا أنها مناجاة لله تعالى. قال فلا يبزقن بين يديه، وطبعا هذا أمر محرم، يعني هذا الحديث على ظاهر أنه محرم، وسيأتي معنا في أحكام المساجد أن البزاق في المسجد خطيئة، يعني هذا محرم. فلا يبزقن بين يديه، وعرفنا في رواية البخاري قال فإن ربه بينه وبين القبلة، وقال ولا عن يمينه. لماذا؟ في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا قال فإن عن يمينه ملكا، لأن هذا الحديث الأخوة جاء بروايات متعددة عن الصحابة، فنأخذ الزيادات. ولا عن يمينه في البخاري عن أبي هريرة فإن عن يمينه ملكا, فإن عن يمينه ملكا, ولكن عن شماله, ولكن عن شماله. قد يقول قائل طيب عن الشمال كذلك هناك ملك, فنعم كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد, لكن لما كانت جهة اليمين أشرف يعني زيد في الإكرام لهذا الملك الذي عن اليمين. ليس معنى هذا أن يكون في هذا يعني إهانة للملك الذي على الشمال, لا, إنما هذا زيادة في يعني إكرام هذا الملك الذي هو في جهة يعني مكرمة جهة اليمين. قال ولكن عن شماله تحت قدمه. نعم, وطبعا هذا يعني إذا تيسر له, يعني إذا ما كان بجانب أحد تجاه الشمال, وأما إذا كان يعني ما تيسر له جهة الشمال يدفل تحت قدمه. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال فإن لم يجد فليقل هكذا, ووصف القاسم أحد رواة الحديث فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض, يعني حتى إذا ما تفل في الأرض يعني فيبزق في ثوبه ويعني يحك بعض ببعض. هذه كلها واردة يعني في السنة. طبعا هذا الإخوة إذا بدره البزاق يعني إذا غلب عليه البزاق فأراد أن يخرجه فلا بأس بهذا, ويفعل ما جاء في هذا الحديث. سبحان الله, يعني والله الإخوة الإنسان لما يتأمل في الأحاديث والله يتعجب يعني من كمال الشريعة, يعني يعني الدقة في الأحكام الشرعية وكمال الأدب مع الله تعالى. يعني حتى البزاق يحدد له جهة معينة في مكان معين, يعني أي شرع يأتي بمثل هذه الآداب الكريمة العظيمة. سبحان الله. قال وعنه عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا, فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. والقرام قال هنا ستر رقيق من صوف ذو ألوان. أميطي يعني أزيلي, ستر رقيق من صوف ذو ألوان يسمى القرام. فالأمر هنا واضح الإخوة أن من أسباب الخشوع أن يتجنب الإنسان ما يلهي في الصلاة من نقوش وكتابات وغيرها, ولذلك ينبغي أن تصان المساجد عن الزخارف وعن ما يلهي المصلين. وهنا الإخوة يعني سبحان الله لو يتأمل الإنسان في الحديث, يعني عائشة رضي الله عنها سترت جانب بيتها يعني بهذا القرام, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا, فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي, فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فربما يعني ينظر نظرة مثلا لهذه التصاوير فتذهب لحظة من لحظات الصلاة في غير الخشوع, فانظر إلى عظم الاهتمام بالخشوع في الصلاة. ثم كذلك فإنه لا تزال تصاوير تعرض علي في صلاتي, لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي, يعني أيضا هذا يعني الله أعلم أنا الآن ما أذكر يعني هذا الاحتمال ذكر في الحديث في شرح أو لا, لكن أيضا الله أعلم قد يدخل فيه أن الإنسان إخوة إذا يعني نظر إلى شيء من هذه الأمور قبل الصلاة قد يعني يتذكرها أثناء صلاته، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. لذلك الإخوة من يعني أسباب سلامة القلب وحفظ القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تترك ما لا يعنيك، سواء كان بالكلام، بالبصر، بالسمع. لذلك يعني يذكر هذا في سلامة القلب، يعني من يعني الإقلال من الكلام والمخالطة والطعام والشراب والنوم والالتفات بالبصر، لأن هذه الأمور الإخوة كلها تصب في القلب. الإنسان لما يرى هذا الشيء يصب في قلبك، لما تسمع شيء يصب في قلبك، لما تتكلم بشيء يؤثر في قلبك. فالإنسان الإخوة يحرص على قلبه وسلامة قلبه، وخاصة فيما قبل الصلاة. وأنا أذكر هذا الشيء ما أنساه، يعني أذكر لما مرة كنا في الجامعة مع الإخوة، يعني حصلت زيارة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسجده، جلسنا عنده تقريبا 3 أيام في المسجد ونحضر دروسه وكذا. فأذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يعني كنا بعد الدرس نمشي معه إلى البيت، والطلاب يمشون معه ونحن نمشي معهم، يعني نسمع كيف يسألون الشيخ، وحد بعضهم يحمل كتاب كأنه اتفق مع الشيخ أن يقرأ عليه يعني متن معين والشيخ يمشي، والشيخ موافق، هذا يقرأ عليه فقرة وآخر يأتي يسأل وهكذا إلى أن يدخل باب بيته. لكن إذا جاء من بيته إلى المسجد ما يدع أحد يسأله ولا أحد يكلمه، مستحيل. يعني في هذا الوقت الذي هو قبل الصلاة، يعني حتى ما ينشغل بشيء وما يفكر فيه، يعني إذا دخل في الصلاة. فهكذا الإنسان قبل الصلاة الإخوة يهيئ نفسه، هذا لقاء عظيم، أعظم لقاء في حياتك، أعظم عمل تؤدي في حياتك، كيف ما تستعد له. فهكذا أيضا يعني النظر إلى يعني مثل هذه التصاوير أو النقوش وكذا، قد بعد ذلك إذا قام الإنسان يصلي تعرض عليه هذه التصاوير وهذه النقوش. لذلك يعني ثبت في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، أظن عند الترمذي، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت يعني فاطمة رضي الله عنها، فوصل إلى الباب ثم رجع، فخافت فاطمة رضي الله عنها، ولما أرسلت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللرقم، مالي وللرقم. الرقم يعني نقوش كانت على يعني القرام الذي وضع على أو الستر الذي وضع على الباب، كان فيه نقوش، ستر عليه نقوش، ورقم، الرقم يعني النقش، الزخارف. فلما جاء ورأى هذا أعرض وما دخل البيت، قال: مالي وللرقم، مالي وللرقم. يعني حتى هذا ما يريد لأهله، سبحان الله. يعني هذه الإخوة القلوب التي يعني ما أدريك، ما نستطيع أن نتكلم عنها، إنما شممنا رائحة يعني هذا المقام في الإيمان وفي الإحسان. أمر والله الإخوة يختلف، يعني يعيشون في عالم آخر هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين يعني حتى كما يذكر بعض العلماء أن هذا يعني كأنها حالة، يعني لما يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الإحسان والإيمان يشعر أن الحالة التي كان عليها من قبل يعني فيها تقصير في مناجاة الله، فيستغفر الله تعالى من هذا الأمر. أو ما يعرض أحيانا على القلوب من غفلات أو شيء. فالمهم يعني الأمر جدا يعني جليل وعظيم عند هؤلاء إذا قاموا يعني في صلاتهم. هذا الأنصاري الذي قام يحرس الجيش ويرمى بسهم فينزعه والدم ينزف منه ويصلي يكمل صلاته، ثم يرمى بسهم ثاني وينزعه ويكمل صلاته، ثم يرمى بسهم ثالث فيكمل صلاته سريعا. يعني من يطيق مثل هذا؟ ويعني يقول يعني لما أنكر عليه أخوه المهاجري قال إني يعني كنت أقرأ سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله، يعني كيف يعيش مع القرآن ومع الصلاة، يعني يعيش في لذة في مناجاة الله تعالى. بعض السلف يعني أرادوا قطع رجله ف يعني قالوا له اشرب شيء من الخمر حتى يعني نقطع رجلك ما تشعر، فقال إذا قمت أصلي اقطعوا رجلي. وبعضهم انهدمت ناحية المسجد وهو يصلي، وانهدمت الناحية الأخرى فجاء أهل السوق يعني فوجدوا يصلي وما يشعر بشيء. يعني وآثار سبحان الله، يعني تقول هؤلاء كأنهم ملائكة إذا قرأت هذه الآثار، كانوا يعيشون في عالم آخر. لكن إخوة يعني هؤلاء بشر مثلنا، لكن يعني سبحان الله يعني هكذا القلوب الإخوة إذا يعني اتصلت بالله وعظمت الله كان دائم يعني الذكر لله، حياته كلها يذكر لسانه، يذكر الله تعالى بلسانه دائما، وقلبه متصل بالله تعالى ويستشعر عظمة الله، وهكذا تعامل مع الناس لأجل الله وحياته كلها لأجل الله، هكذا يعني يكون يعني حاله في الصلاة، ينصلح حاله في الصلاة. والحديث الذي بعد كذلك يعني ترى فيه عجبا، قالوا اتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. الحديث يعني في المتفق عليه لفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات أعلام، يعني خطوط. طبعا هذه الخميصة هدية كانت من أبي جهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية صلى بها ذات يوم. قال فنظر إلى أعلامها نظرة واحدة فقط، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية كساء من صوف لا علم له، لا خطوط فيه، والخميصة كساء من صوف فيه يعني يعني في الغالب يكون فيه أعلام. فقال وأتوني بأنبجانية أبي جهم عن باب تطيب خاطره، فإنها ألهتني آنفا ألهتني عن صلاتي، فإنها ألهتني عن صلاتي. يعني شوف كيف نظر فقط نظرة واحدة إلى أعلامها، فقط نظرة قال ألهتني عن صلاتي. الله أكبر، ماذا نقول نحن الآن؟ يعني واحد منا ينظر يمينا ويسارا وهو قلبه يذهب يمينا ويسارا وهو يصلي. قالوا عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين يعني هذه اللام في جواب القسم، يعني هذا قسم، يعني والله لينتهين، وهذا الخبر بمعنى الأمر يعني انتهوا، فهو حرام. ولكن طبعا جمهور العلماء أن هذا لا يبطل الصلاة، يعني لو رفع إنسان بصر إلى فوق هذا لا يبطل الصلاة، هذا على مذهب جمهور العلماء خلافا للظاهرية الذين قالوا بإبطال الصلاة. لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء. طبعا جاء عند مسلم حديث أبي هريرة عند الدعاء في الصلاة، عند الدعاء في الصلاة، وهنا اللفظ عام يعني في الصلاة. فقول عند الدعاء في الصلاة الإخوة هذا فرد من أفراد العموم وليس تقييد للعموم. انتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، يعني سواء كان في القراءة أو في الدعاء أثناء الدعاء وانت جالس بين السجدتين، كل هذا محرم، يعني ما يجوز أن ترفع يعني بصرك إلى السماء وأنت في الصلاة عموما. وذكر هنا الدعاء أن قد يعني يظن بعض الناس أن الدعاء لا بأس به أن يرفع الإنسان رأسه إلى السماء، فيعني نص عليه، وهذا من باب ذكر يعني فرد من أفراد العموم، فليس فيه تقييد. لما تقول أكرم الطلاب ثم تقول أكرم محمدا، هل يعني هذا أن ما يكرم إلا محمد؟ لا، التقييد يكون يعني كقولك يعني مثلا لا تكرم إلا محمدا وفلانا مثلا، فهذا تقييد. أما يعني أن تذكر شيء عام ثم تنص على فرد من الأفراد فهذا ليس بتقييد، ليس بتخصيص عن العام. أو لا ترجع إليهم، أو هنا تخير يقصد به التهديد، تخير يقصد به التهديد، أو لا ترجع إليهم. وطبعا هذا الإخوة ينافي الخشوع والإقبال على الله، يعني أنت الآن تقف بين يدي الله، فكمال الخشوع أن تقوم بين يدي الله مطرقا رأسك تنظر إلى موضع سجودك، هذا فيه الذل بين يدي الله. أما أن ترفع بصرك وأنت في الصلاة فهذا في سوء أدب مع الله، ما في تأدب مع الله. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذلك المقام العظيم في المعراج عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال الله تعالى عنه ماذا؟ ما زاغ البصر، يعني يمنة ولا يسرة، وما طغى، يعني ما رفع رأسه، قام مقام العبد الذليل الخاشع لله جل وعلا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أن الإنسان لو يتخيل أنه قام في مثل هذا المقام والله ما يكاد يعني يسكن، أن يرى عجائب في ذلك العالم العلوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قام مقام العبد الخاشع لله تعالى. ولذلك هنا هذا الحديث يعني أو قبل هذه المسألة، فنقول الإخوة إذن يعني لا يجوز رفع البصر يعني في الصلاة، ثم كذلك أيضا لا ينبغي رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة، يعني حتى خارج الصلاة في الدعاء لا ينبغي رفع البصر. وإن كان يعني بعض العلماء يعني يقول هذا مستحب أن ترفع بصرك وأنت تدعو، يقولون السماء قبلة الدعاء، وهذا يعني غير صحيح لأنه لا دليل عليه، بل يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا يدعو مستقبل القبلة، كما ثبت في البخاري مثلا في الاستسقاء قال فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، استقبل القبلة. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أبصارهم وقت الدعاء. نعم يرفع يديه ويدعو، حتى لو رفع يديه دعاء المضطر يعني حتى يرى بطيه، لكن يعني ما يرفع بصر إلى السماء، وإنما يعني يرفع يديه هكذا، وما يلزم منه رفع يعني البصر، والله أعلم. ثم هنا مسألة يعني أين يكون نظر المصلي في الصلاة، فجمهور العلماء أنه ينظر إلى محل سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، خلافا للمالكية قالوا ينظر أمامه، ينظر أمامه. أما جمهور العلماء قالوا ينظر إلى موضع سجوده. طبعا من أدلة المالكية قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا لو نظر إلى موضع سجوده ما ولا وجه شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني لابد أن ترفع رأسك فتنظر أمامك حتى يكون وجهك مقابل يعني القبلة. لكن هذا الإخوة يعني لا شك أن فيه نظر ولا يلزم منه هذا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام مقصود استقبال القبلة، يعني والإنسان حتى لو نظر إلى موضع سجوده فوجهه شطر المسجد الحرام. ويعني الجمهور الإخوة يعني طبعا يعني جاء يعني بعض الأحاديث في هذا، يعني الشيخ الألباني يصحح هذه الأحاديث، قال هنا في صفة الصلاة: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. هنا أحال على البيهقي والحاكم، قال وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وحال على الإرواء. نعم. وإن كان بعض يعني هذه الأحاديث الإخوة، يعني بعض إما أعلها يعني حديث عائشة بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، هذا قال في أبو حاتم منكر. لكن يعني مثل ما ذكر الشيخ هنا أن جاء يعني عند البيهقي عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا يعني من الأدلة يعني جاء في تفسير قول الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، عن يعني بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يرفعون أبصارهم، فلما نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، فلما نزلت خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. فلا شك أن هذه الصورة من تمام الخشوع. هنا يقول ابن القيم رحمه الله، قال: إذ هذا من كمال الأدب، مع أن المصلي واقف بين يديه، بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقا إلى الأرض، ولولا أن عظمة رب العالمين سبحانه فوق سماواته على عرشه لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. فلما كان الله تعالى يعني في علوه، كان هذا في غاية المناسبة أنك تنظر إلى موضع سجودك، تطرق يعني برأسك إلى الأرض، لأن الله فوقك. وهذا كما قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تستشعر استعلاء الملك عليك، أن الله تعالى فوقك وقريب منك، فتطأطئ يعني رأسك إلى الأرض. قال: وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان يعني البول والغائط. وطبعا هنا النفي: لا صلاة بحضرة طعام، النفي هنا يعني لنفي الكمال، لنفي الكمال، يعني الصلاة صحيحة. نعم. ولا وهو يدافعه الأخبثان. تأمل في قوله: ولا وهو يدافعه، يعني لو كان هناك، لو كان الأمر يسيرا ما توجد مدافعة، يعني قد يكون إنسان فيه الشيء هذا لكن شيء خفيف جدا ما يؤثر عليه فيصلي ما عليه شيء، وإن كان الأولى أن يدخل الصلاة ومطمئن لا يلتفت إلى هذا الأمر ولا يشغله عنه الخشوع فيها. هذه الصلاة الكاملة، فيقدم يعني الخشوع وعدم انشغال القلب بطعام أو بقضاء الحاجة، يقدمه على أول الوقت، يقدمه على صلاة الجماعة لعظم شأن الخشوع في الصلاة. وطبعا الإخوة يعني يقاس على هذا كل ما يعني يشغل يعني قلب المصلي من حر أو برد شديد، فيصلي في المكان الذي يناسبه، يخشع فيه أو جوع أو عطش. وطبعا الإخوة مدافعة الأخبثين يعني في الصلاة لو ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت، يعني يعرف الآن هو في آخر وقت، لو ذهب يقضي حاجته سيخرج الوقت، ماذا يفعل هنا؟ فالجمهور قالوا يصلي، طبعا هنا في حالة المدافعة، أما إذا كان الأمر يسير قلنا يصلي طبعا، خاصة إذا كان الوقت سيخرج يصلي، لكن الآن في حالة مدافعة يعني الأمر قد اشتد عليه و فالجمهور قالوا يصلي ولو فات شيء من الخشوع، وبعض الشافعية قالوا يقضي حاجته، وهذا والله أعلم أقرب لتيسير الشريعة كما ذكر الشيخ عبد الله الفوزان أن هذا أقرب والله أعلم. لكن كما قلنا إذا كان الأمر يسيرا فال يعني يقدم طبعا الوقت، هذا شرط من شروط الصلاة ما يتهاون فيه. والله أعلم هنا أيضا قول لا صلاة يعني قد يكون الأمر فيه تفصيل، فإذا كانت المدافعة شديدة بحيث أنه يذهب الواجب من الخشوع فيكون النفي هنا لنفي الكمال الواجب، لنفي الكمال الواجب. وإذا كان الأمر يسير يعني بحيث أنه قد يفوت عليه شيء من الخشوع اليسير فهذا يعني لنفي الكمال المستحب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي. وزاد في الصلاة. يعني هنا يعني عند الترمذي التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وطبعا يعني أيضا هذه الصورة التثاؤب يعني ينافي كمال الخشوع، لأنها يعني تنافي كمال الأدب مع الله، والتثاؤب أيضا يعني فيه كسل وثقل، وهذا بلا شك يفوت شيئا من الخشوع في الصلاة. هنا قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. هذه الطريقة الأولى، يكظم إما أن يضم أسنانه أو شفتيه يمسك نفسه فما يخرج التثاؤب، يعني ما يتثاءب أصلا، يكظم ما استطاع سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأنه كما قلنا أيضا هنا قول في الصلاة هذا ذكر إيش يعتبر فرد من أفراد العموم. هذه من الآداب الجميلة التي جاءت بها الشريعة. الطريقة الثانية كما جاء عند يعني مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، طبعا الأولى أن تكون اليسار، أن هي تستخدم في الأمور يعني غير الفاضلة المكرمة. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. فإذا ما استطاع أن يكظم مثلا فعلى الأقل يعني يضع يده اليسرى مثلا على فمه. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وأيضا أدب ثالث، وما طريقة لكن هناك أدب آخر في التثاؤب أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. في رواية عند البخاري فإن أحدكم إذا قال ها يعني مرة واحدة، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. إذا قالها لأن هذا الصوت يخرج أثناء التثاؤب أحيانا، فهذا يستفاد منه أن الإنسان يعني لا يخرج صوتا في التثاؤب، يعني أحيانا يخرج الصوت هذا بسبب التهاون، فلا يلزم الصمت وما يخرج هذا الصوت، لأن الشيطان يضحك منه إذا خرج منه هذا الصوت. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى معيننا على الخشوع في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.